بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث من الوجوه التي أقيمت لإثبات الكبرى، لأنه كما اتضح سابقا البحث طارة يقع في أصل الكبرى، وهو أن المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته، وأخرى يقع في تشخيص الصغرى، ما هو المثلي وما هو القيمي. المصنف رحمة الله عليه كما تقدم قدم البحث عن الصغرى، أو قدم البحث عن الصغرى على البحث عن الكبرى، واستدل للكبرى إلى الآن بوجوه ثلاثة. وكان الكلام في الوجه الثالث، وهو التمسك بآية فمن اعتدى. صاحب الرياض رحمة الله عليه ناقش في دلالة هذه الآية على ما نحن فيه، بدعوى أن الآية المباركة مفادها اعتبار المماثلة في النوع والعدد، وليست ناظرة إلى اعتبار المماثلة من ناحية الكيفية، وأن ما يعتدى به كيف يضمن، حيث إن العرف يفهم من هذه الآية المباركة سواء حملنا ما في قوله بمثل ما اعتدى على الموصولية، أم حملناها على المصدرية. على كل تقدير، العرف يفهم أن مرجع هذه الآية إلى قولنا فمن اعتدى عليكم باعتداء فاعتدوا عليه بالنوع الذي اعتدى به عليكم، فإن اعتدى عليكم بالضرب فاضربوه، وإن اعتدى عليكم بالإهانة فأهينوه. ولا نظر لها إلى المعتدى به الذي يقابل ذلك الاعتداء، فيكون معنى الآية يدل على ما يفيده المفعول المطلق الذي يأتي لبيان النوع، كما يقال جلست جلسة الأسد، فإذا كان الأمر كذلك فالآية أجنبية عما نحن فيه. يعلق المصنف رحمة الله عليه على هذا الإشكال بقوله وفيه نظر. في تعليقة له على المكاسب يبين لنا وجه النظر، توضيحه أن ما الواقع في الآية على كل تقدير بمعنى الاعتداء، إذ لو كانت مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، ومصدر اعتدى هو الاعتداء. وإن كانت موصولية فالاسم المبهم يأتي ويفسر بحسب الصلة، والصلة من سنخ الاعتداء. فعلى كل تقدير دلت الآية عرفا على أن المجازات لابد أن تكون مماثلة للاعتداء، أليس كذلك؟ واعتدوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نستفيد أنه لابد من المماثلة في مجازات الاعتداء، وإطلاق المماثلة يقتضي المماثلة من جميع الجهات الممكنة، ولا اختصاص له بالمماثلة بحسب النوع. فتدل على المماثلة بحسب النوع، بحسب العدد، بحسب القيمة المالية، فكل بحسبه. فإن كان قد اعتدى عليكم بغصب مال له مثل، فمجازات اعتدائه بأخذ مال له مماثل لما غصبه. وإن اعتدى عليكم بغصب مال ليس له مثل فأقرب الأمور المماثلة هي القيمة، وعليه فالآية تدل على المطلوب. بعد هذا الدفاع عن دلالة الآية يقول المصنف رحمة الله عليه أن هذين الدليلين وإن كانا لهما نظر إلى مسألة الضمان في محل البحث ويدلان على الضمان، لكن ما يستفاد منهما مغاير لما يستفاد من المشهور، حيث عرفت أن المشهور ذهبوا إلى أن المثل يضمن بمثله، أن المثلية يضمن بمثله، والقيمية يضمن بقيمته، لا أن الأصل في الضمان هو ضمان المثل والصيرورة إلى القيمة تكون لتعذره، بينما في الاستظهار العرفي المتقدم، ذكرتم الاستظهار الذي كان يبني على أن الأصل في الضمان أن نضمن العين، فإذا تلفت العين أقرب الأشياء إليها، ثم هكذا إلى أن ربما تصل النوبة إلى جنس آخر مغاير له ولكنه متحد معه في القيم، اتفقنا؟ وهكذا الحال في الآية، فإن المستظهر من الدليلين الأخيرين هو لزوم اعتبار المماثلة في كل شيء هي ممكنة فيه، وهذا يعني أنه لو وجد المثل فيما عد من القيميات يضمن التالف بالمثل لكونه هو الأقرب من القيمة إلى التالف، ولنمثل لذلك بمثال، فمثلا الثوب عندهم يعتبر ماذا من القيميات، وإن كان نقلنا عن المحقق الكركي أنه خالف في ذلك، لكن المعروف بينهم أن الثوب من القيميات. فلو فرضنا أتلف ذراعا أو ذراع من كرباس، ذراعه 20 أو ضرعه 20 ذراعا، فإذا رجعنا إلى الدليلين الأخيرين عفوا نكرر المثال، لو أتلف ذراعا من ثوب ضرعه 20 ذراعا وكان لهذه الأذرع تشابه من جميع الجهات، فالمشهور يضمنون متلف الذراع ماذا؟ القيمة. بينما مقتضى الآية والاستظهار العرفي المتقدم هو تضمين المتلف بتحصيل ذراع، حتى لو كان تحصيل الذراع يعادل تمام الثوب من ناحية القيمة. فإذا في هذا المثال يظهر الفرق بين فتوى المشهور وبين ما يدل عليه الدليلان الأخيران. ومثل هذا المثال، ما لو أتلف عبدا، التفت لهذا المثال لأنه فيه شوية بحث، كما لو أتلف عبدا وكان له في ذمة مالك العبد عبدا آخر، كما لو كان قد اقترض المالك منه عبدا، وكان بين العبد التالف والعبد الذي له في ذمة المالك اشتراك في الصفات، فعند الفقهاء العبد يعتبر من القيميات بمقتضى الدليلين الأخيرين، يحصل التهاتر، فتفرغ ذمة المالك بالعبد المتلف كما تفرغ ذمة الضامن بالعبد الذي له على ذمة المالك، وذلك للصدق الاعتداء بمثل ما اعتدى عليكم، وللصدق الاستظهار العرفي من كون الأصل في الضمان بالعين وينتقل منها إلى الأقرب إليها وليس هو إلا المثل. إذن بمقتضى الآية وبمقتضى الدليل أن نحكم بماذا؟ أنه يسقط عن ذمة الضامن وأيضا تبرأ ذمة المالك كل واحد في مقابل الآخر، هذا معنى التهاتر. بينما الفقهاء لا يحكمون بالتهاتر، والذي يدلنا على على أن الفقهاء لا يحكمون بالتهاتر هو تتبع كلماتهم في بيع عبد من عبدين، حيث إنه من الفروعات الفقهية في البيع هو بيع عبد من عبدين، وهذا الفرع ينحل إلى فرعين، في أحدهما يكون لنا شاهد وفي الآخر لا يكون. من هنا إذا تلاحظون في بعض الحواشي البعض أشكل على المصنف أن بيع عبد من عبدين لا ربط لها بما نحن فيه، لم يحصل التفات من قبل البعض إلى كلا الفرعين. الفرع أول يبحث في مسألة غرر المبيع، فذهب المشهور إلى عدم جواز بيع عبد من عبدين من دون تحديد، لأنه يستلزم ماذا؟ الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. هذا فرع. هذا الفرع لا ربط له فيما نحن فيه. الفرع الثاني أن أشتري مثلا منك عبدا في الذمة، ثم أن أشتري منك عبدا بالذمة مع ذكر تمام الأوصاف الرافعة للجهالة حتى لا يلزم ماذا؟ الغر. وهذا جائز، البيع في الذمة والشراء في الذمة أمر جائز إذا لم يؤدي إلى غرر أو أي محظور آخر. ثم سلمتني عبدين لأختار أحدهما، فكان عبدان في يدي لكي أختار، فقبل اختياري تلف أحد العبدين أو صار في حكم التالف. كيف صار في حكم التالف؟ كما لو أبقى. وبعد أنا ما اخترت، شوف لو اخترت، فإذا كان الذي تلف هو هذا الذي اخترته فلا يضمن لي شيء ذاك، وإذا كان الآخر الذي تلف فهذا بيدي أمانة، فإذا لم يتلف بإفراط وتفريط يد الأمانة لا تضمن، هذا يكون خارج عن محله كلامنا، ما في ضمان. وإنما الكلام ماذا؟ قبل أن أختار أحد العبدين تلف أحد العبدين، فوقع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة أو في هذا الفرع، فهناك من يرى أن التالف يكون من كيسهما معا، فكل واحد يضمن النصف، والباقي يأخذه المشتري وفاء بعقد البيع. وهناك قول آخر بأن المالك يضمن المشتري نصف العبد الثالث، وعلى المالك أن يضمن له نصف العبد الموجود. التفت كيف؟ يعني الآن هذا التالف البائع يعطيني نصفه، وهذا الموجود أنا أعطيه نصفه. من هنا يحصل لنا الشاهد، فإن التهاتر لو كان ثابتا لما احتجنا إلى هذا الأمر، فما في يد المشتري يبقى في يده، وما في يد المالك من الثمن يبقى يده، لأنه يحصل التهاتر، فيكون العبد الباقي في مقابل العبد التالف، ويبقى الثمن في يد المالك، فعدم حكمهم بالتهاتر كاشف على أن القيمي لا يضمن بأي شيء بالمثل. بعد ذلك لقائل أن يقول أنه لم يحرز مخالفة المشهور لمفادي الدليلين الأخيرين، وعندنا شاهد على ذلك، وهو أن جماعة منهم الشهيدان ذهبوا إلى أن شخصا لو اقترض عينا قيمية وبقيت في يده يجوز له ماذا يفعل؟ أن يرد العين نفسها. فإذا ليس الجميع يرون أن القيمي يضمن بقيمته، إذ لو كان القيمي يضمن بقيمته مطلقا ففي هذه الصورة كان يلزم المقترض بأخذ العين ودفع القيمة. يجيب المصنف رحمة الله عليه قائلا بأن هذه الفتوى التي ذكرها جماعة ليست صريحة في مخالفة رأي المشهور، إذ لقائل أن يقول إنه في المثال لم يضمن القيمي بمثله، وإنما أرجع ماذا؟ عين ما أخذ. فلا ضمان للقيمي بالمثل ليكون خرقا لما عليه المشهور. واضح هذا الكلام؟ ويشهد لذلك أنه في المثال المذكور اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلا من جميع الجهات. طبعا ضمير غيرها إما أن يرجع إلى العين وإما أن يرجع إلى القيمة، وعلى كلا التقديرين يتم الشاهد. أما إذا رجع إلى العين فواضح باعتبار أن العين لا يصدق فيها الضمان، وإنما أرجع ما أخذه. أما في صورة الرجوع إلى القيمة فهو أظهر في دخالته في هذا الشاهد، إذ لو كان القيمي يضمن بمثله وأن القيمة بدل عنه لكان وجب أن نلزمه بماذا؟ بالمثل لا بالقيمة. ولعل هذا هو الظاهر من العبارة. نقرأ هذا المقدار، يقول: وربما يناقش في الآية بأن مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء للمعتدى به. مقدار الاعتداء يعني المقصود منه نوع الاعتداء، للمعتدى به وهو الذي يدخل بعد حرف الباء، التفتنا؟ بمثل ما اعتدى. هذا بحث آخر، هذا مجازات، ولذا كنت في الشرح أعبر عنه بالمجازات، أنه عبر عن المجازات بالاعتداء للمشاكلة كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. نعم، الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق بالقول المشهور، لأن مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والمالية، وهذا يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات سواء وجد المثل فيها أم لا. أما مع وجود المثل فيها فكما لو أتلف ذراعا من كرباس طوله 20 ذراعا متساوية من جميع الجهات، فإن مقتضى العرف والآية إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك، ولو كان هذا الذراع بأضعاف قيمته، وكان مقتضى كذا إلزام ودفعه كان، فإن مقتضى العرف إلزام الضامن بتحصيل وإلزامه بدفعه إلى مالك الذراع المتلف، مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول بلزوم تحصيل الذراع بل يدفع القيمة. وكذا لو أتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك بسبب القرض أو السلم، وله في ذمته عبد بسبب القرض يعني كان سابقا قد أقرضه عبدا، أو السلم يعني باعه بماذا؟ اشترى منه عبدا بثمن مؤجل وكان العبد مؤجلا موصوف بصفات التالف، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين. نعم، ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك، هذا كأنه يريد أن يبين لا أن القضية ليست مشهورة، يوجد من يخالف، إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية، ثم يجيب عن الإشكال لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين لا من جهة أنه هذا ضمان للقيمي بالمثل، هذا ما أداه ليس مثلا وإنما هو عينه. ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول القيمة وإن كان مماثلا لها من جميع ولذا اتفقوا على عدم، قلنا يوجد يحتمل كم احتمال؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن نرجع الضمير إلى العين، ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غير العين وإن كان مماثلا هذا الغير للعين من جميع الجهات، أو أن نقول ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غير القيمة وإن كان هذا الغير مماثلا. الذي ينفع للشاهد أكثر هو الثاني لا الأول، لا بمعنى أن الأول لا ينفع لكن الثاني أوضح في الشاهدي. هذا كله إذا كان المثل، لأنه شوف العبارة السابقة ماذا قال؟ قال سواء وجد المثل فيها أم لا لم يوجد. هذا تكلمنا عن صورة وجود المثل، فننتقل إلى ماذا؟ إلى المثل بناء على الآية والاستظهار العرفي، بينما المشهور ننتقل إلى القيمة ولا نلزمه بغير القيمة. أما في صورة عدم وجود المثل تلف القيمي ولم وفتشنا عن مماثل له فلم يوجد، فإذا أخذنا بالدليلين الأخيرين فالمثل لا يسقط عن الذمة بالتعذر، فتبقى الذمة مشغولة به إلى حين إفراغها. تفت جيدة، وحينئذ تظهر الثمرة فيما لو تلفت العين في يوم الجمعة، وكان يوم السبت المثل متعذرا. وفي يوم الأحد أراد أن يضمن، فعلى الآية والاستظهار العرفي لو كانت قيمة المثل في يوم الجمعة في يوم السبت 100، وكانت قيمته في يوم الأداء 150، فإنه يضمن أي قيمة؟ 150. وليس ذلك إلا لكون تعذر المثل لا يسقطه عن الذمة، فتبقى ذمته مشغولة به إلى حين الأداء، فنقيمه بحسب وقت الأداء. أما على رأي المشهور القائل بتعلق الضمان بالقيمة، فالمدار يكون على وقت أي وقت؟ وقت التلف، فإن ذمته اشتغلت بماذا؟ بقيمة التالف في وقت تلفه فيدفع القيمة. واضح الثمرة التي تظهر؟ على رأي على المستظهر من الآية أن المثل هو الأصل، فإذا أنا ذمتي حين تلف هذا الكتاب مشغولة بمثل له، أو هذا الثوب مشغولة بمثل له، وما دمت لم أؤدي هذا المثل تبقى ذمتي مخاطبة بالمثل. ثم أردت أن أدفع الآن فألاحظ قيمة المثل حين إرادة تفريغ الذمة، بينما لو قلنا لا، المثل لا علاقة له، وإنما ننتقل مباشرة إلى القيمة، فيكون من حين التلف. يقول: وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف، فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر، كما لو تعذر المثل في المثلي فيضمن بقيمته يوم مش دفع العين إليه، يوم دفع التالف بقيمته يوم الدفع، كما هو الحال في المثل، ولا يقول به المشهور. والحمد لله رب العالمين.